الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه. ما زال الكلام في المسألة العشرين، ويمكن تعنونها بأنها ناظرة أو تتحدث عن آداب ووظائف الذباحة والنحر. وقد ذكر سيدنا الماتن رحمه الله بعض الأمور المتعلقة في المقام، وتحدث أيضا عن كل من البقر والغنم والإبل والطير في الآداب والمستحبات المتعلقة بذلك. وذكرنا عدة أمور، من جملتها أنها هي الموافقة لروح الشريعة في كونها موافقة للأسهل والأروح والأبعد من تعذيب حيوان وإيذائه. وذكر أيضا من جملة الآداب بأنه يكره أن يسلق جلدها قبل خروج الروح. ويمكن استدلال على الكراهة ب مرفوعة محمد بن يحيى عن مولانا الرضا عليه السلام، قال: إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحل أكلها. وحملها المشهور شهرة عظيمة على الكراهة، لأن هناك من ادعى الإجماع على ذلك وعلى عدم الحرية. لكن من قال بالحرمة، حرمة السلخ، سلخ الجلد قبل أن تزهق الروح، من قبيل الشهيد الأول رحمه الله في دروسه، وهو ظاهر عبارة صاحب الرسائل رحمه الله أيضا في وسائله. لكن مع هذا يمكن أيضا النقاش في هذه المسألة، لأن الرواية هذه قاصرة سندا، قاصرة سندا، والاحتياط الذي ذهب إليه سيدنا رحمه الله ربما يكون لأجل أن يخرج عن خلاف من قال بالحرمة. وصل الكلام في هذه المسألة إلى: وأما كراهة أن يقلب السكين ويدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق، فهذا يمكن استدلال عليه بعدة روايات، من جملتها صحيحة عمران بن أعين عن مولانا الصادق عليه السلام قال: سألته عن الذبح فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق، إلى آخر الرواية، حيث ذكر بأنه أيضا في هناك نهي عن إرسال الطير خاصة، فإن ترد في جب أو واحدة أو وهدا من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه، فإنك لا تدري الترد قتله أو الذبح. وإن كان شيء من الغنم فأمسك قوسه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا، فأما البقر فأعقلها وأطلق الذنب، وأما البعير فشد أخفافه إلى أباطه وأطلق رجليه، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك فارمه بسهمك، فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد. وهذا كله بالإضافة إلى روايات قد قام الإجماع على حمله على الكراهة، لأجل اعتبار أن السياق العام لذلك هو عدم النهي التحريم، ولذلك حملها الفقهاء حمل هذه الروايات على الكراهة لأجل السياق العام. بقي في هذه المسألة كراهة أن يذبح الحيوان وهناك حيوان آخر مجانس له ينظر إليه، وهذه يمكن الاستفادة أو الاستدلال عليها برواية غياث بن إبراهيم عن مولانا الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور وهو ينظر إليه. لكن لم أجد من قال بالحرمة في هذه المسألة أيضا، بل اتفاق الفقهاء ذهب إلى الكراهة، بكراهة وجود غير المجانس. ومع هذا نرى بأن رواية غياث بن إبراهيم قاصرة عن الدلالة في ذلك، يعني أقصى ما يمكن الاستفادة من هذه الرواية أو الاستدلال بها على المطلب هو الاستدلال على كراهة أن يذبح حيوان وهناك حيوان آخر مجانس له ينظر إليه، ولم تتحدث عن غير المجانس. وأما كراهة أن يذبح ليلا وبالنهار قبل الزوال يوم الجمعة إلا مع الضرورة، فيمكن الاستدلال عليها بمصححة أو صحيحة أبان من ثغلب قال: سمعت علي بن الحسين عليه السلام وهو يقول لغلمانه: لا تذبحوا حتى يطلع الفجر، فإن الله عز وجل جعل الليل سكنا لكل شيء. قال: قلت جعلت فداك، فإن خفت. قال: إن كنت تخاف الموت فذبح. يعني إن خاف الموت قبل طلوع الفجر يعني في الليل، فقال له: فاذبح في الليل، ترتفع هذه الكرامة.
موت الشاة
اي يعني الظاهر كانت مريضة خاف عليها من الموت، قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح. أما حملها على موت صاحب الشاة فبعيد، يعني اللي مريض وعم بموت شو بده
بالشهر،
حملها على الإنسان بعيد. وأيضا يمكن الاستدلال برواية عبد الله بن مسكان مرسلة عن مولانا الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن ضرورة. بقي كراهة أن يذبح ما رباه من النعم من المواشي، أغنام وأبقار وإبل وغير ذلك، فهذا أيضا يستدل عليه برواية محمد بن الفضيل عن مولانا أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: كان عندي كبش سمنته لأضحي به، فلما أخذته واضجعته نظر إلي فرحمت ورقدت له ثم إني ذبحته. قال الإمام عليه السلام: ما كنت أحب لك أن تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه. يمكن أيضا تكون الرواية محمولة على أنه هو لا يذبحه، لا يكون
يعني بنفسه.
أما أن يذبحه آخر لا بأس. اللهم إلا أن نأخذ بضميمة الروايات الأخرى، لأن هناك روايات ظاهرها الإطلاق في ذلك، لا هو يذبحه ولا غيره يذبحه، مطلق من يربي شاة مثلا أو بقر ومن ثم يذبحها أو يضحي بها، فبعض الروايات تدل على الكراهة، فلتأمر بعض الروايات الأخرى بأنه يذهب إلى السوق ويشتري ذبيحة ويذبحها بدلا عن تلك التي عنده. وأيضا في رواية أخرى عن مولانا الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يعلو في الشاة والشاتين ليضحي بها. قال: لا أحب ذلك. الظاهر أنه في الكراهة لا أحب. قلت فالرجل يشتري الجمل أو الشاة فيتساقط علفه من ها هنا وها هنا، فيجيء الوقت وقد سمن فيذبحه، فقال لا، ولكن إذا كان ذلك الوقت يعني وقت أن يذبح فليدخل سوق المسلمين وليشتري منها ويذبحه. وأما إبانة الرأس، إبانة، وأما إبانة الرأس قبل خروج الروح منه فقد ذهب سيدنا الماتن قدس سره إلى الاحتياط بالتالي وأضرب عن هذا الاحتياط، وقال بالحرمة مع تعمد قطع الرأس. فعلى هذا يكون سيدنا الماتن رحمه الله قد فصل بين إبانة الرأس عن عمد وإبانة الرأس عن غير عمد، جهلا بالحكم، ناسيا، غافلا، ساهيا إلى آخره. واستدرك بقوله بعدم حرمة الذبيحة وإن فعل حراما، فصل بين الحكم التكليفي حتى في سورة العمد، فصل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. يعني لو ذبح الشاة مثلا عامدا وقطع رأسها فقد أثم، فقد فعل حراما، وإن لم تحرم الذبيحة بنفس الفعل بإبانة الرأس. ثم فصل بين سورة العمل وسورة الغفلة عن الفعل أو سبق السكين. أيضا هناك تفصيل فيما لو سبق السكين وأبان الرأس، فقال بعدم الحرمة لا بالفعل ولا بالأكل. وقد وافق بذلك ما ذهب إليه الشهيدان جمودا على ظاهر النهي الذي يقول في الرواية التي تقدمت لا يتعمد قطع رأسه. يعني هذا فقط اللي يمكن الاقتصار عليه، إن ظاهر الرواية بقول الإمام عليه السلام لا يتعمد قطع رأسه غير ناظرة إلى الصور الأخرى في صور غير العام كما في السهو أو الغفلة أو الجهل بالحكم أو ما أشبه ذلك. وفيها رواية مسعد بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله السلام وسئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس، يعني ظاهر السكين يكون حادة جدا من خلالها يبان الرأس، فقال الزكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك. فإذا النهي عن خصوص التعمد في قطع الرأس. وأيضا الاستدلال على ذلك بصحيح الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال نعم، ولكن لا يتعمد قطع رأسه. يعني النهي واضح متعلقه عن خصوص حالة العمدية في قطع الرأس. ولكن يمكن القول بالكراهة، وذلك لما هو المستفاد من سياق الروايات، خصوصا فيما لو جمعنا بين موثقة مسعد بن صدقة وصحيح الحلبي وبين سائر الروايات في المقام التي لا ترى بأسا من قبيل صحيح الفضيل بن يسار أو مصح. قال سألت مولانا أبي جعفر عليه السلام عن رجل ذبح، سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فتسبقه السكين فتقطع الرأس، فقال ذكاة وحية لا بأس بها. في هذه السورة ما في مشكلة. وأيضا صحيح محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح وسم فسبقته حديدته فأبان الرأس، فقال إن خرج الدم فكل. وفي قرب الإسناد عبد الله بن جعفر عن حسن بن ظريف عن حسين بن عنوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال أنه كان يقول إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها. وأيضا مكاتبة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة، كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين، أيؤكل ذلك؟ قال: نعم، ولكن لا يعود. محمول على القراءة بالتعمل. ويمكن أيضا أن نستفيد من صحيح علي بن جعفر الجامع بين الطائفتين من الروايات بقول الإمام عليه السلام: نعم ولكن لا يعود. هذه الرواية، هذه الصحيحة، هي خير ما يمكن الاستدلال بها على عملية الجمع بين ما تقدم من الروايات الناهية على نحو التحريم وبين الروايات التي تنهى على نحو الكراهة. فلا بأس ولكن لا يعود. جمع حسن جدا. بالإضافة إلى أنه ظاهره الحكم التكليفي أيضا فقط وليس الحكم الوضعي، يعني لا تحرم الذبيحة على كل حال، فإذا ولا بد قطع الرأس وإن كان عامدا إلا أنها لا تحرم الذبيحة. يأثم على فرض حملها على الحرمة، يأثم إلا أنه لا تحرم الذبيحة بهذا الفعل بقطع الرأس. وأما قوله قدس سره والأحوط ترك أن تنخع الذبيحة بمعنى إصابة السكين إلى نكاحها، ويظهر من عبارته قدس سره أنه احتياط وجوبي، ولكن كما تقدم فالقول بالكراهة هو الأقوى، لأنه ظاهر عبارة سيد الماتم رحمه الله والأحوط ترك أن تنفع إلى آخره ظاهره الاحتياط الوجوبي. ليش؟ لأنه لم يصدقه ولم يتقدم عليه ولم يلحق به فتوى على الخلاف، فكل احتياط هذا المناطق الاحتياط الوجوبي، مناطق الاحتياط الوجوبي أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه فتوى بالخلاف، فإذا ما تقدم عليه أو لحق به، لحق بالاحتياط، فتوى على خلافه يكون احتياطا شنو؟ استحبابيا. ويظهر من عبارته قدس سره الاحتياط الوجوبي، ولكن كما تقدم فالقول بالكراهة هو الأصل، وإن كان التحريم هو الأحوط استحبابا، وذلك لما تقدم من السياق العام للروايات. والسياق العام من الروايات عن شو عم يتحدث؟ عم يتحدث عن الآداب المستحبات والمكروهات، وليس النهي ها هنا نهيا تحريميا. هذا كله مضافا إلى ادعاء الإجماع من أكثر من واحد. والحمد لله رب العالمين.